الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند سورة التوبة عند قول الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه ويقولون هو أذن، أي من قال له شيئا صدقه، ومن حدثه فينا صدقه، فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا. وروي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتاده. قال الله تعالى: قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير، يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، أي وهو حجة على الكافرين. ولهذا قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
نعم، يعني هذه كلمات لابد أن تقف عندها وأن تعرف مدلولها. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هذا الكلام صادر ممن؟ من المنافقين. وهذه الصورة فيها بكثرة: ومنهم ومنهم ومنهم، والحديث عن المنافقين وعن صفاتهم. ولهذا البعض سمى هذه الصورة بالفاضحة التي فضحت ما عليه هؤلاء المنافقون وذكرت ما عندهم من أخلاق وأعمال. فمن مما ذكره الله عز وجل عنهم هنا أنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه والطعن فيه. وما نوع الطعن هنا؟ أنهم يقولون هو أذن. وما معنى أذن؟ أي أنه يستمع لكل أحد ويصدق كل أحد، ليس عنده تمييز. من قال له شيئا صدق، ومن حدثه فينا صدق، فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا. يعني ليس عنده التمييز، أذنه لكل أحد، صدق كل أحد، ما عنده التمييز. وهذا إنما هو شأن المغفل الذي لا يميز الكلام ولا يفرق بين حديث الصادق وحديث غير الصادق، ما عنده تمييز. هذا لا شك أنه عيب في الرجل، أن كل شيء يسمعه يصدق ولا يميز بين خبر الفاسق وخبر الثقة، وإنما ليس عنده تمييز. وهذا عيب يكون في الرجل، فكيف يوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فرد الله عز وجل فقال: قل أذن خير لكم، يعني هو أذن خير، يعرف الصادق من الكاذب، ليس كما تقولون يصدق هذا ويصدق ذات، إنما هو أذن خير، يستمع ولكن يميز، يعرف الصادق ويعرف الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن بالله عز وجل الإيمان المعروف، ويؤمن المؤمنين يعني يصدق المؤمنين، هذا معنى يؤمن للمؤمنين، أي يصدق المؤمنين. طيب، ورحمة للذين آمنوا منكم، يؤمن للمؤمنين يصدقهم ورحمة به، وهو حجة على الكافرين. بما بلغ من الرسالة، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وخص الرحمة هنا بالذين آمنوا، فقال ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم وغير المؤمنين هو حجة عليه. فهنا ما التهمة التي اتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه ماذا؟ أنه أذن يسمع كل شيء، وأنه سمع لكل شيء من غير تمييز. طيب، هذا ما قالوه، وبما رد الله عز وجل عليهم أنه أذن خير، أذن خير يميز بين الصادق والكاذب، وليس كما تدعوا. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق المؤمنين ولا يصدق الكاذبين. ورحمة للذين آمنوا منكم، رحمة بالمؤمنين، الرحمة الخاصة، وحجة أيضا على الكافرين بإقامة الحجة عليهم. فهذا يدل على أن المنافقين الذين أظهروا الإسلام في الظاهر وأبطلوا الكفر لا يفتؤون أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتهموه بكل منقصة، ويستغلوا كل حدث في انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في حادث عائشة رضي الله عنها، حادثة الإفك. فلم يكن مرادهم عائشة في الحقيقة، وإنما أرادوا بالكلام والخوض في عائشة رضي الله عنها أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن هذا الكلام له أثر على رسول الله. ومعلوم أن الرجل إذا تكلم في زوجته بمثل هذا عاد الطعن إليه، فقد يقال هذا الرجل في كيت وكيت وكيت وهكذا. ولهذا قال العلماء: فمن طعن في عائشة رضي الله عنها بالزنا أو بإحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم بالزنا فإنه يكون كافرا، لأن الله عز وجل قال: الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا الطيبة. فإذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم زانية كيف يكون طيبا؟ وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه ما زنت امرأة نبي قط، حتى ولو كانت على خلاف دينه فإنها ما زنت، ما زنت امرأة نبي قط. عند تفسير قول الله عز وجل: فخانتهما، حتى لا يظن أن الخيانة هنا إنما هي خيانة عرض، فما زنت امرأة نبي قط. فهذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: قول الله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. قال قتادة في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم الآية، قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. قال: سمعها رجل من المسلمين فقال: والله إنما يقول محمد لحق، ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله عز وجل: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله، أي شاقه وحاربه وخالفه وكان في حد والله ورسوله في حد، فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي مهانا معذبا، ذلك الخزي العظيم، أي وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير.
وهذه أداة المنافقين الحلف، فجعلوا الحلف هذا جنة، أي شيء يحلفون أنهم ما أرادوا كذا، أنهم أرادوا كذا، لأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل، فمن منع أن يحلفوا الكذب؟ فاتخذوا الحلف جنة له، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. فيحلفون بالله عز وجل الكذب واتقون الملامة والعقوب. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. نعم.
قال قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذا. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا جاءوك.
طب وعلام تقولون القول الباطل؟ علام تقولون القول الباطل إذا كنتم تخشون أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيكم شيئا، فعلام تخفون أصلا القول الباطل؟ فأولا يخفون القول الباطل ويقولون عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذا، والله سبحانه وتعالى يفضح أبرهم للناس، ولهذا الله قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ويقول الله عز وجل: ومنهم ومنهم، يعني جميع الأقوال التي يقولونها فيما بينهم الله عز وجل يذكرها للمسلمين. نعم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. نعم.
قال: وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وقال في هذه الآية: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم، كما قال: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، إلى قوله: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين. قال قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن
إنما. لأن الله يقول: ومنهم ومنهم ومنهم، فكل هذا بينه الله سبحانه وتعالى وأظهره، وهذا من هداية الله لعباده المؤمنين أن يبين لهم مسلك أعدائهم وأن يبين لهم طريقة أعدائهم، فهذا من البيان. ودل هذا على أن من العلم أن تعلم بمكائد الخصم وأن تعلم بطريقته وبكلامه لتتقي شره ولترد على ضلاله وانحرافه، ولهذا العناية بأحوال أعداء الدين من الدين. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فالعناية بالشر ليس طلبا للهداية منه، وإنما العناية بالشر لمعرفة أساليبه وطرقه ليكون النصح للمسلمين. ولهذا ليس كل أحد يطلع على هذا الشر، ليس كل أحد يطلع على هذا الشر، كتب أهل البدع والضلالة ليس كل أحد يقرأ فيها ويقول أنا أقرأ فيها لأعرف ما عندهم، لا، ليس كل أحد، إنما يقرأ أهل العلم، يقرأ أهل البصيرة الذين عندهم التمييز، هم الذين يقرؤون هذه الكتب ويخرجون ما فيها من الانحراف، يخرجون ما فيها من الضلال نصحا للمسلمين. وليس كل أحد يقرأ في كتب أهل البدع، لا يقرأ فيها أبدا، إنما الذي يقرأ فيها هو هذا الذي ماذا؟ هو هذا الذي يكون على علم بما يميز به فسادهم وباطلهم، ولهذا يأتي بهذه وينصح للمسلمين. نعم.
قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إلى قوله مجرمين، وإن رجليه لتنسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بنسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما أرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا
ولا أكذب ألسنا
ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المسجد كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا. وقال ابن إسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة ابن ثابت أخو بني أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشن ابن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر قتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشن بن حمير والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإما ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر رضي الله عنه أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشن ابن حمير يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عفى عنه في هذه الآية مخشن بن حمير.
أنا اعترف بذنبي لم يعتذر وقال قعد بي اسمه واسم أبي، يعني صار لي نصيب من اسمي واسمي مخشن وحمير. نعم. فكان الذي
عفى
عنه في هذه الآية
مخشن. نعم. بن حمير فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يجد له أثر. وقال قتادة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فقال علي بهؤلاء النفر، فدعاهم فقال قلتم كذا وكذا، فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجيب منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذه المقال، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة.
نعم، فدل هذا على أن الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بآياته أو بثوابه أو بعقابه أو بجنة أو نار أو إلى آخره، أن هذا الاستهزاء كفر، أن هذا الاستهزاء كفر، فيكفر صاحبه. فإن تاب هذا الكافر مما هو عليه تاب الله سبحانه وتعالى عليه. قال تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقول قد كفرتم بعد إيمانكم دليل على أن هذا ناقض، وأنه مكفر، وأنه يكفر به صاحبه. وكفرتم بعد إيمانكم أثبت هنا إيمانا، وهذا موضع مشكل، فإن ظاهر هذه الحكاية أن ذلك إنما كان في المنافقين، فكيف أثبت لهم الإيمان؟ قيل بحسب الظاهر، قيل بحسب الظاهر، وأن هذا مراد به الأحكام التي تكون المنافقين في الظاهر. وقيل بل عندهم إيمان ضعيف، كان عندهم الإيمان الضعيف. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذا مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه كان عندهم الإيمان الضعيف، كان عندهم إيمان ضعيف. على كل حال، إذا قال قائل هذه المقولة فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر بذلك، الاستهزاء بالله وبآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر بهذا. أما الاستهزاء بالمؤمنين ففيه تفصيل، الاستهزاء بالمؤمنين فيه تفصيل. إن كان الاستهزاء لما هم عليه من شريعة، لما هم عليه من طاعة، فهذا كفر، هذا كفر. وأما إذا كان الاستهزاء بأشخاصهم لا بما يكونون عليه من شريعة، فإن هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب يخشى على صاحبه. كأن مثلا واحد يستهزئ منك في لحيتك، لحية طويلة وأنت مثلا ضعيف البنية وكذا، فيسخر منك من منظرك في اللحية، من منظرك، ليس أنه يسخر من اللحية نفسها، فهذا أتى كبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه. لكن لو عاد استهزاء إلى اللحية، استهزاء من اللحية نفسها، فهذا كافر والعياذ بالله. إذا لا يجوز الاستهزاء لا بالله وأسماء وصفاته، لا بآياته القرآن، لا برسوله، لا بشرعه، لا بالثواب، لا بعقاب، إلى غير ذلك. كل هذا الاستهزاء به كفر، لأنه انتقاص لله وانتقاص لرسول الله وانتقاص لشريعة الله عز وجل. أما الاستهزاء بالأشخاص فإن هذا كبير من كبائر الذنوب. نعم، أتكلم من تيمية في الطائفة وإثبات الإيمان. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا. ولهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة، أنهم أبصروا ثم عموا، وعرفوا ثم أنكروا، وآمنوا ثم كفروا.
وهذا في إشارة في كلام شيخ الإسلام إلى قاعدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا ارتكب المكفر ويعتقد أنه حرام فقط وليس بكفر أنه يترتب عليه حكم، وليس باللازم أن يقر بأن هذا كفر، وأنه يدخل في القاعدة المعروفة بأن الإنسان إذا عرف الحكم وجهل الأثر المترتب على ذلك فإنه يترتب عليه الأثر، كحديث أبي هريرة في الصحيحين لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجد ما تعتق رقبة؟ فقال: لا أجد يا رسول الله. فذكر ذلك ورتب الحكم، فقالوا: هذا الرجل كان يعرف أن هذا حرام لكن ما كان يدري عن الكفارة، ولهذا قال: يا رسول الله هلكت. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة، فمن كان يعرف أن الزنا حرام لكن لا يعرف أنه إذا زنى يجلد أو يرجم فإنه يقام عليه ماذا؟ الحد. أما إذا جهل أصل الحكم فإنه لا يترتب عليه الحكم، إذا جهل أصل الحكم فإنه لا يترتب عليه الأثر لأنه يجهل بالأصل، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ويقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وهكذا. فهنا ما الحكم لو أن الإنسان ارتكب مكفرا يعتقد أنه حرام فقط وليس كفرا، هل يدخل في هذه القاعدة أم لا؟ الجواب: نعم يدخل في هذه القاعدة. فمن ارتكب المحرم وهو يعتقد أنه المكفر ويعتقد أنه محرم فقط وليس كفرا فإنه يترتب عليه الحكم. طيب، ما الغرض من ترتيب الحكم على من الأثر على من يعرف الحكم؟ الغرض حتى ولو كان يجهل الأثر، الغرض أنه تعدى حد الله سبحانه وتعالى، ومن تعدى حد الله سبحانه وتعالى وارتكب منهيا عنه فهذا قد تجرأ على المحرم، ولهذا لا يخفف عنه طالما أنه يعلم أن هذا محرم. ما يقول: لو إني أعلم أن فيه الكفارة لما وقعت على امرأتي في نهار رمضان، لو أعلم أن فيها هذه الكفارة. نقول له: كل هذا لا تعذر به لأنك تعلم أن هذا محرم ولا لا؟ هذا محرم. وفيه أيضا أن الناقض يكون بالكلمة، وأن الإنسان قد يخرج من الدين بالكلمة، هذه كلمة قالوها: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقد يكفر الإنسان بالكلمة بالكلمة، ففي أن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالتردد والشك ويكون بالنفاق. الكفر أنواع وليس نوعا واحدا. قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم وهموا بما لم ينالوا. فإذا قال كلمة الكفر كفر، كلمة واحدة يكفر. وفي الرد على من يقول بأن هؤلاء ماذا؟ أن هؤلاء القبوريون لا يكفرون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقرؤون القرآن ويفعلون ويفعلون. نقول: حتى ولو كانوا يفعلون ذلك كله لكن أتوا بناقض من النواقض فإن الناقض يترتب عليهم. يبقى إذن هذه قاعدة مهمة: من يرتكب المنهي عنه وهو يعرف أن هذا منهي عنه، يعرف أن هذا منهي عنه لكن لا يعرف الأثر المترتب على ذلك، فإن الأثر يترتب عليه، فإن الأثر يترتب عليه حتى ولو تعلق ذلك بالكفر. أي لو كان يجهل أن هذا كفر، يعني يستهزئ بالقرآن ويجهل أن هذا كفر لكن يعلم أن هذا محرم، فإنه يترتب عليه الأثر. نعم.
قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين: ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي عن الإنفاق في سبيل الله. نسوا الله، أي نسوا ذكر الله، فنسيهم أي عاملهم معاملة من نسيهم، كقوله
فنسيان هنا بمعنى الترك وليس معنى الذهول عن الشيء الذي سواء كان من المنافقين أو من الله. نسوا الله يعني نسوا ذكر الله، تركوا العمل بشريعته، فنسيهم أي أنهم أي أنه تركهم فلم يكرمهم بل عذبهم، فهذا معنى النسيان. أما النسيان بمعنى الذهول عن الشيء فإن الله عز وجل ينزه عنه، ولهذا قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. نعم.
قال وكقوله تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، إن المنافقين هم الفاسقون أي الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة.
نعم. فأصل الفسق الخروج، فأولئك خارجون عن طريق الحق داخلون في طريق الضلالة، إن المنافقين هم الفاسقون. والفاسقون هنا خبر إن، وإنما أتي بضمير الفصل من باب التوكيد، إن المنافقين هم الفاسقون، ما قال إن المنافقين الفاسقون، وإنما إن المنافقين هم الفاسقون ليس غيرهم. نعم.
قال وقوله وعد الله المنافقين والمؤمنين،
يبقى إذن هؤلاء المنافقون صفاتهم على خلاف صفات المؤمنين، فالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض من جهة الولاء، فيوالي بعضهم بعضا، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، ما عندهم نفقة في سبيل الله ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فهذه خصال على خصال المؤمنين، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال المنافقين العملية، فقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصته منهن كانت فيه خصته من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. فهذه خصال المنافقين أيضا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقوله وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم، خالدين فيها أي ماكثين فيها مخلدين هم والكفار، هي حسبهم أي كفايتهم في العذاب. كفايتهم،
نعم.
قال هي حسبهم أي كفايتهم في العذاب،
كفايتهم في العذاب
ولا كفايتهم؟
نعم، كفايته في العذاب.
قال ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم ولهم عذاب مقيم.
فهي كفاية في العذاب عليهم، تكفيهم هذه هي حسبه. ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم ولهم عذاب مقيم، هذا جزاء المنافقين، فالمنافقون كفار. ولهذا قول تعالى إن المنافقين هم الفاسقون، المراد بالفسق هنا الأكبر، المراد هنا بالفسق الفسق الأكبر وليس الفسق الأصغر، هذا الفسق الأكبر، فالفسق فسقان أكبر وأصغر. نعم.
قال الله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم، وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، قال الحسن البصري بدينهم،
يعني هذه سنة كونية الله عز وجل ينتقم من هؤلاء الذين يعادون الله ورسوله والذين آمنوا. هذه سنة كونية قائمة، فهذا الصراع بين الحق والباطل، والله عز وجل يجعل العاقبة للمتقين كما قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فالله سبحانه وتعالى يجري سنته هكذا. نعم.
قال: كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أي في الكذب والباطل، أولئك حبطت أعمالهم.
يبقى قولوا فاستمتعوا بخلاقهم المراد بدينهم. نعم.
قال: كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أي في الكذب والباطل، أولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت مساعيهم، فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن جريج عن عمرو بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: كالذين من قبلكم الآية، قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة، كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل، شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال: والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. قال ابن جريج: وأخبرني زيد بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال: فمن؟ وهكذا رواه أبو معشر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وزاد. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم القرآن، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. قال أبو هريرة: الخلاق الدين. وخضتم كالذي خاضوا، قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم. قال: فهل الناس إلا هم؟ وهذا الحديث له شاهد في الصحيح.
نعم.
قول الله تعالى: ألم يأتي
فبعض هذه الأمة تتبع هذه الأمة في أخلاقها، وليس كل الأمة تتبع، الحمد لله. نعم. إنما هناك من يتبع المشركين فيتخذ مع الله عز وجل أندادا، وهناك من يلحق بهدي اليهود والنصارى وفارس والروم، هذا موجود. نعم. وفيه رد على من يقول بأن الشرك لا يقع في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، فالشرك لا يقع في هذه الأمة. وقد رد على قائل هذا بأن النصوص فيها أن فئاما من هذه الأمة يلحق بالمشركين، فلا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، المراد عما في نفسي، هذا إخبار عما في نفس الشيطان لا عما في نفس الواقع الذي يكون. وقيل بأنه المراد بذلك الصحابة، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، يعبده هؤلاء لما رأى الصحابة، فاليأس إنما وقع في قلبي من جهة الصحابة رضوان الله عليه. أما النصوص فقد أخبرت أن الشرك يقع في هذه الأمة، لكن يقع من البعض، لا يقع من كل الأمة، يقع من البعض. نعم. لأن النبي قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفه. نعم.
قال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل، قوم نوح وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام، وعاد كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه السلام، وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة، وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم، وأهلك ملكهم النمروذ ابن كنعان ابن قوشة الكنعاني لعنه الله، وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام، وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة، والمؤتفكات قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن، قال في الآية الأخرى والمؤتفكة أهوى أي الأمة الهالكة، وقيل أم قراهم وهي سدوم، والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط عليه السلام وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل القاطعة، فما كان الله ليظلمهم أي بإهلاكه إياهم، لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل، لكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق، فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار.
نعم، وذكر هذا لكي يحذر هؤلاء المعاندون المعارضون للحق، لكي يحذروا من أن تكون عاقبتهم كعاقبة من قبل. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وما جرى عليه من العذاب، وقوم عاد وقوم ثمود وعاد وثمود، قوم هود وقوم صالح، وقوم إبراهيم، وأصحاب مدين أصحاب شعيب عليه السلام، والمتفكات أصحاب لوط عليه السلام. أتتهم رسل بالبينات وإقامة الحجج، فإن الله عز وجل لا يعذب قوما عذابا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد الإعذار والإنذار وبلاغ الحق. أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم، فأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمخالفة الحجج. فدل هذا على أن الأحكام لا تترتب إلا بعد البلاغ، إلا بعد البلاغ. فإن كان الإنسان على الكفر حكم له بالكفر، لكن لا يعذب في الآخرة إلا بعد بلاغ الحج. أما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يلحقه عقوبة ولا يتغير له وصف إلا بعد إقامة الحجة عليه، ولهذا يفرق بين النوع والمعين. حتى ولو قال كفرا، حتى ولو فعل كفرا، فإنه لا يتحول إلى كونه كافرا إلا بعد إقامة الحجج. أما القول كما مثلا يقول البعض بأن هذا الذي يقع في الشرك أو كذا، لا هذا مشرك لا نحكم له بالإسلام، كيف نحكم له بالإسلام وهو مشرك، وأن هذه عقيدة المرجئة، وأن هذا ليس عقيدة المرجئة، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. ولماذا يحكم عليه بالشرك؟ على ما يحكم عليه بالشرك؟ لأنه أتى شركا. إذن نرفع قاعدة التفريق بين النوع المعين ونقول كل من أتى شركا أو قال شركا، كل من أتى كفرا أو قال كفرا فإنه يكون كافرا. فما هو الجواب عن ذلك؟ لأن إلحاق الحكم به مباشرة، كيف يعذر هذا؟ هذا أتى بالشرك، كيف يعذر؟ هذا لا يعذر، هذا مشرك، هذا مشرك أتى الشرك، كيف يعذر؟ هذه عقيدة المرجئة، هذه عقيدة المرجئة. إذن جميع التنظيمات الإرهابية عقيدتهم صحيحة، لأنهم يكفرون بالوقوع في المكفر مباشرة ويرتبون الأحكام، هذا كافر هذا كافر هذا كافر هذا كافر. وإنما نفس الذين لا يعذرون بالجهل هنا يعذرون بالجهل في الأمور الأخرى، ويقولون بقاعدة توفر الشروط وانتفاء الموانع. فعلى ما ترفع هذه القاعدة في هذه المسألة؟ ها، مسلمون، ولكن يأتي الواحد يقول كذا وكذا، لكن الوصف مسلمون يا شيخ، هؤلاء عباد قبور، وهؤلاء كيف عباد قبور وكيف؟ نعم في عباد قبور، بمعنى لو ذكرت تقصد أنت كفعل من الأفعال كقول من الأقوال أنه يأتي بذلك في الظاهر تصف النوع، أما أنك تصف هؤلاء بالحكم وأنهم كفار ومشركون، والله يا أخوان أنا لازلت أعجب من خفاء هذه المسألة، من هذه المسائل كلها، والله يا أخوان أنا أعجب من خفاء مسألة العذر والجهل، وأعجب من خفاء مسألة الحكم غير من زار الله، وأعجب من خفاء مسألة الإيمان، وأعجب من خفاء مسألة الخروج على السلطان، وأعجب من خفاء مسألة العزل، وأعجب من خفاء. تعرفون العجب كيف؟ تخيلوا تخيلوا لو أن هناك من يدعي السلفية ويقول بمنهج المعطلة، ألا تعجبون؟ بمنهج الممثلة، ألا تعجبون؟ فإن قال قائل لكن هذه أدلة واضحة في هذه المسألة، أقول والله وهذه أدلة واضحة. أنا أقول 10 سنوات، خذ 10 سنوات، وهذا دليل على أن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين إذا وقع في ناقض قول أو فعلي يقع الناقض عليه بدون إقامة حج. أنا أريد 10 سنوات، هذا دليل على هذا. في أحد فيكم على الطلاع وقراءته قرأ دليلا قويا، يمكن يكون دليلا، يعني ما أقوى دليل يمكن أن يقال في هذه يا أخوان؟ صحيح إحنا بنناقشه، معنى الكتب ومعنى كلام أهل العلم ومعنى القواعد ومعنى كل شيء، يعني أي دليل ممكن أن يكون قويا هنا في هذه المسألة؟ أنا أقول أعجب أن يذهب إلى هذا بعض الأفاضل، لأنه بأدنى شيء بأدنى شيء هأتي إلزام لا يمكن يلتزمه، وإلا يصبح تكفيريا من الطراز الأول، لأن يعلق هذا على مسألة الظهور، أن هذه مسألة ظاهرة والقرآن كله كذا. طب ما القرآن كله قال الله وكلم الله موسى تكليما، القرآن كله إن كل شيء خلقناه بقدر، القرآن كله فضائل الصحابة، القرآن كله القرآن كله، إذا من ينتقد الصحابة يكفر، لأن القرآن كله فضائل الصحابة، إذا من تكلم في الصفات كفر بالأعيان دون إقامة حجج، لأن القرآن كله أسماء وصفات، القرآن كله هذا، ها كله هذا. طب ولما يقرأ القرآن يعذر؟ اللي ما يعرف القرآن ما يعذر؟ اللي ما بلغ علمه ما يعذر؟ القرآن موجود، لكن من يفهم القرآن؟ من الصحابة من قرأ القرآن؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. من الصحابة من قرأ القرآن؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ويشرب الخمر وهو يقرأ القرآن يظن أن هذه الآية في ذاك. فأنا أقول سبحان الله كيف تخفى هذه المسائل؟ إي والله حكم غير من زال الله، ومن لم يحكم من زال الله فلكم الكافرون. عندنا إجماع الصحابة، قول ابن عباس ولا يعلم له مخالف، وعلى هذا أئمة السنة في كل الكتب، كل كتب أئمة السنة يمثلون بالآية هنا على الذنوب التي ورد فيها وصف الكفر، كما يمثلون بالقتل سباب المسلم فاقتلوا الكفر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما يمثلون ب لا يزن زنا حين يزن مؤمن على نفي أصل الإيمان إلى نفي على نفي كمال الإيمان الواجب إلى نفي أصل الإيمان، وهكذا سائر النصوص. فيقولون وكقول الله ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئكم الكافرون، يمثلون بهذا. تأتي أنت تقول هذا الأمر، لكن أنا أقول لكم من أين يأتي هذا الأمر؟ يأتي هذا الأمر من زلة عالم، فإذا زل العالم هو الموثوق به صار لزلته محل. والله لو قال بالتعطيل بعض الأفاضل لصار قولا له حظ عند الناس، وتصبح مسألة التعطيل كأنك بتأخذ وترد فيها بقوة وتصنيفات، وتشتبه المسألة على البعض، وقد يأتيك البعض يقول أنا ما أدري ماذا أصنع، هذا كلام وهذا كلام ما أدري. لكن الآن ما حد يتكلم في التعطيل، ما حد يتكلم في التمثيل، لكن لو جاء من يقول بالتعطيل أعطيكم مثالا، أعطيكم مثالا أعطيكم مثالا مسألة الأشعار والحكم على الأشعار. ما فيها إشكالية، الأشعار ضلال، لكن صارت تشتبه عند كثير من طلبة العلم. لا، نقولهم أهل السنة في كذا، نقول هو ليس أهل السنة في كذا. ليه؟ لوجود أحرف من بعض الأفاضل قد تهون بعض الشيء في مثل هذا. سيد قطب لماذا يأخذ حيزا كبيرا بين السلفيين، بين مثن أو طاعن أو له عليه؟ ليه؟ فكل مسألة بارك الله فيكم يقع فيها زلة لعالم تأخذ حيزا قويا في الواقع، بدون هذه الزلة لا تلتفت إليه، بدون هذه الزلة لا تلتفت إليه. مسألة الإيمان أخذت حيز فين؟ لما حطها من ينتسب أو بعض الناس، زلت بعض الناس، بدأت تشكل مسألة. اللي بيقول لك أنه لا يكفر، وأن نشاط كمال، وأن كذا وكذا، لما يقع مثل هذا يقع الاشتباه. إنما قبل هذا ما في اشتباه، ما يقع اشتباه ولا شيء، قبل هذا ما يقع اشتباه. فإذا وقعت زلة من عالم اتخذت ماذا؟ اتخذت محل. نعم. فالله يقول أتتم رسلهم بالبينات، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. النبي ما يقاتل إلا بعد دعوة صلى الله عليه وسلم، إلى أول ادعوه. ولهذا ما ورد ولا أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قوما بدون دعوة. فإن قال قائل قد أغار على بني المصطلق وهم آمنون، نقول أنه سبقت دعوته، وإذا سبقت الدعوة فلا يجب الدعوة مرة ثانية، للإمام أن يدعو وللإمام أن يترك. نعم. تمام. أخونا إبراهيم بيقول قاعدة العذر هذه متفق عليها. طب لماذا؟ ألا يعارض هذا الكلام القاعدة اللي ذكرناها في أول الدرس، وهي قاعدة العلماء الذي ذكرها ابن تيمية وذكرها العلماء، وهي التفريق بين الجهل بالحكم والجهل بالأثر. فعلى ما قلنا إذا ارتكب الشيء وهو يعتقد أنه محرم، ولا يعتقد أنه كفر لكن يعتقد أنه محرم، على ما أعذرناه؟ ما احنا قلنا هذا بيان واضح، اي جهل هنا يعذر به، اي جهل يعذر به من ارتكب محرما يعلم ان الله عز وجل قد حرم هذا وقد نهى عن هذا ونهى النبي عن هذا، هل هذا يعتبر جهلا؟ ما يعتبر جهلا. اما الجهل بمفردات هذا الامر بالاثار المترتبة عليه، اللي هي العقوبة المتأثرة او الحكم المرتب عليه، هذا لا يلزم أن يكون عالما به وأن تقوم الحجة. ليه؟ لأنه تعدى الحد. ولهذا لو جاء الواحد وقال أنا أعلم أن دعاء غير الله عز وجل وأن كذا هذا محرم وهذا ممنوع والقرآن نهى عن ذلك وكذا، ثم أتاه يرتب الحكم عليه، يكون هذا مشركا ولا يعذر. لأن ما يعذر في الأثر، يعذر في من؟ في من جهل أصل الحكم. يبقى هنا هو ما لم يعد جهلا، هو عالم، هو عالم. إنما أنه أن هذا كفر، أن هذا كذا، أن هذا والله لو إني أعلم أن يترتب على الجماع الكفارة هذه، أو يترتب على الزنا الرجم، أو يترتب، أنا أعرف أن الزنا حرام ممنوع، لكن أنا أرجم في امرأة، أتي امرأة مرة أرجم وأنا متزوج، والله لو أعلم هذا ما أتيت هذا الذنب أبدا. نقول تعديت حدود الله وارتكبت، فلا يلزم أن تعرف الأثر ماذا. ليه؟ لأن الأثر هذا ليس حكما يعرف به الحلال والحرام، إنما الحكم الذي يعرف به الحرام والحلال هو النهي. أما الأثر ليس حكما يعرف به الحلال والحرام، هذا أثر مترتب على الحلال وعلى الحرام. إنما أن يأتي الشيء يظنه مباحا وليس محرما، غير أن يأتي المحرم يعتقد أنه كبير وليس بكفر. إنما أن يأتي الشيء يظنه مباحا، يظنه جائزا، يظنه كذا، يبقى هذا جهل عاد إلى أصل الحكم، هذا جهل عاد إلى أصل الحكم، ولهذا تترتب أحكامه عليه. نعم. يعلم أنه حرام، يعلم أن الجماع اتيان المرأة حرام، ولكن ما يعرف الكفار، يترتب عليه. ما هو هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين، قال هلكت يا رسول الله، قال وما هلكك؟ قال وقعت على امرأة في نار. ما يدري كثير من الناس، ما يدري. نعم نعم. لو أعرف ولو يكفي. لو قال أعلم أنه حرم لكن أعلم أنه شرك، نفس المسألة لو يستهزئ ويعرف أنه محرم ولكن لا يعرف أنه كفر، أي نعم، يقع مباشرة، لأن هذا جهل بالأثر وليس جهلا بالحكم، وهو أصل الحكم منه عنه ولا لا. طالما عرف أن الشريعة نهت عن ذلك يكفي. نعم.
قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، فقال: بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى.
وهذا من بيان القرآن أنه يذكر المنافقين ثم وصفاتهم ثم يذكر المؤمنين وصفاتهم، يذكر أصحاب النار بصفاتهم ويذكر أصحاب الجنة بصفاتهم، يذكر المغضوب عليهم ويذكر المنعم عليهم، يذكر سبيل المؤمنين ويذكر سبيل المجرمين. هذا من البيان. وبالضد تتميز الأشياء. نعم.
قال: وقوله: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
أما المنافقون فعلى ما سبق يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، عكس. نعم.
وقوله تعالى: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي ويطيعون الله ويحسنون إلى خلقه. ويطيعون الله ورسوله، أي فيما أمر وترك ما عنه زجر. أولئك سيرحمهم الله، أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات،
هذه الرحمة الخاصة. نعم.
إن الله عزيز حكيم، أي عزيز من أطاعه أعزه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكيم في قسمة هذه الصفات لهؤلاء وتخصيص المنافقين بصفاتهم المتقدمة، فإن له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى.
نعم.
قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة، أي حسنة البناء طيبة القرار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عامر الجوني
عمران
من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم، لا يرى بعضهم بعضا أخرجاه. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله. وللترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مثله. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا تراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكواكب في السماء،
الكوكب
كما تراءون الكوكب في السماء. أخرجه في الصحيحين. ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة، لقربه من العرش، وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل. حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فسألوا الله لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. وفي صحيح مسلم من حديث،
سبحان الله، يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان خاص ما بلغه أحد، وهذا دليل على أن النبي أفضل الخلق. فكما أنه لم يبلغ منزلته أحد في الجنة، فلم يبلغ منزلته أيضا أحد في العبادة والطاعة والمنزلة. فلما كان خير الخلق وكان أعلى الخلق منزلة، كان أعلى الخلق منزلة أيضا في الجنة. قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
ولهذا احنا الناس الله الفردوس أعلى، الفردوس هذا أعلى شيء في الجنة، أعلى شيء في الجنة. طيب الوسيلة أرفع، أرفع منها، ولعلها تكون أرفع شيء فيما يتعلق بالفردوس، أو تكون غير الفردوس وتكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. وفي صحيح البخاري من حديث محمد بن المنكدر،
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، المراد لعبد واحد، تبين الرواية الأخرى رجل واحد. نعم.
قال: وفي صحيح البخاري من حديث محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني قال: حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لعبد في الدنيا إلا كانت له، إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد أبي مجاهد الطائي عن أبي المدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، ولا لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وروي عن ابن عمر مرفوعا نحوه. وعن عند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان, عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهرها
من ظهورها
يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال يا رسول الله لمن هي؟ فقال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ثم قال حديث غريب. ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعري كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه, وكل من الإسنادين جيد حسن, وعنده أن السائل هو أبو مالك فالله أعلم. وعن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها, هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا
وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. نعم.
قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. رواه ابن ماجه.
نعم, حديث أن كان فيه ضعيف لكن معناه صحيح. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال وقوله تعالى ورضوان من الله أكبر, أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم, كما قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك رب يا ربنا وسعديك والخير في يديك, فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لنرضى يا رب, وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك, فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أخرجاه من حديث مالك.
يبقى إذن أعظم هذا النعيم رضوان الله عز وجل, فرضوان الله أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم هذا الرضوان, ورؤية الرب عز وجل, فرؤية الرب عز وجل رضوان الله ورؤية الله أعظم ما يؤتاه المؤمن في الجنة. نعم.
وقال عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا الفضل الرخامي قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا؟ قال رضواني أكبر. ورواه البزار في مسنده من حديث الثوري. وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة هذا عندي على شرط الصحيح والله أعلم.
نعم يكفي. نعم. طيب احنا قلنا ماذا؟ وعليه قلنا بأنه إذا سبق القوم دعوة إلى القوم فإن الإمام إن شاء أعاد الدعوة وإن شاء لم يعد, فقوله في مشروعية يعني إيه؟ يعني أنه ليس ممنوعا أن يدعوهم، وإنما إن شاء أن يدعوهم دعاهم، هذا معنى مشروع، مش وجوب أو تحريم، في مشروعية، أي أن الإمام لو رأى دعوتهم لدعاه، ولو رأى أن ترك الدعوة أفضل وأنسب لا بأس، هذا في من سبقت دعوته. أما من لم تسبق دعوته فإنه ماذا؟ فإنه يجب أن يدعوهم. فهذا الحديث محمول على ماذا؟ هنا لا، هنا الحديث في الحديث هنا على دعوتهم، لأنه لم يسبق دعوته، لم يسبق الدعوة، فمن لم يسبق الدعوة تجب دعوته، أما من سبقت دعوته فإنه لا تجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم آمنون، قالوا لأنه قد سبقت دعوته. نعم.